بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالحلف بالخروج من الإسلام، كقول الرجل هو يهودي إن لم يفعل هذا الشيء أو إن كان قد فعل هذا الشيء. أولا، ما حكم هذا الحلف؟ هل يجوز؟ منهي عنه؟ ما الدليل؟ ثابت بن الضحاك في الصحيحين: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. وحديث آخر، حديث بريدة: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. ما معنى قوله فلن يرجع إلى الإسلام سالما؟ أي أنه يأثم بذلك. هل يكون كفرا أكبر أم أصغر إذا لم يحقق أو إذا كذب في يمينه؟ قال فإن كان كاذبا فهو كما قال. تكاضي يعني يكون كفرا أصغر إلا في حالة أن يكون مرتضيا ديانة الكفر راضيا بها أو مفضلا لها على ملة الإسلام. والغالب في المسلمين أنهم لا يريدون هذا المعنى، إنما يريدون تعظيم هذا الشيء أنه لم يحصل. طيب، هل ينعقد اليمين وفيه كفارة أم لا ينعقد؟ نعم، اختلف فيه العلماء على قولين، منهم من قال بانعقاده، اختاره شيخ الإسلام والشيخ ابن باز والفوزان، ومنهم من قال لا ينعقد. نعم، وعزاه ابن المنذر للأكثر. قلنا والأحوط أن يكثر، لأن فيه شبه بالنذر في نذر المعصية، وفيه شبه بالحلف بالطلاق والعتاق وغيرها. طيب، قولنا هل تنعقد، هل المقصود به ما حلف على يمين كاذبة، أو المقصود ما أنشأ فيه يمينا؟ المقصود به الخبر، والله يقال له أنت سرقت فيقول هو يهودي أنه لم يسرق، هو يهودي أنه لم يسرق، أو هو يهودي إن كان سرق. الآن هل هذه فيها كفارة إن كان كاذبا؟ ما المقصود الذين يقولون بالكفارة في أي الصور؟ في الإنشاء، في المستقبلة المنشأة. أما هذه تعتبر غموس كاذب، يعتبر كاذبا فيها، هذه ما فيها كفارة عندهم. التي فيها الكفارة هي الإنشاء، يقول نعم إن لم أعطك هذا الشيء، أو يقول هو إن لم يأتي بهذا الشيء فهو يهودي، إن لم يأتي بهذا الشيء فهو يهودي، فما أتى به، هذه التي يقولون فيها كفارة، التي هي الإنشاء، إنشاء شيء مستقبل. أما الإخبار فإن كان كاذبا يكون من الكذب واليمين الغموس، أو من اليمين الغموس. يقول: ما ذكرتم أن القول الرجل عليه الطلاق أنه يعد يمينا، فماذا عن حديث إنما الأعمال بالنيات؟ لابد أن ينوي يمين، أما إذا كان ما ينوي يمين، كلمة جرت على لسانه بدون قصد اليمين، فينظر هل هو ناوي الطلاق أم لا. أما يمين فلا تعتبر في حق يمينا إلا مع النية، فبقي هل هو طلاق؟ إذا نوى الطلاق وقع طلاق، إذا كان معلقا فيقع الطلاق إذا ثبت الشرط. وذكرنا في الدرس السابق أن الدعاء قسمان ذكرهما شيخ الإسلام، نعم، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أي يطلب من الله سبحانه وتعالى قضاء حوائجه ودعاء العبادة، يعني يأتي بالعبادات التي أمر الله بها من صلاة وصيام وصدقة وغيرها. وذكر أن بينهما تلازم، قال كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة. من أي وجه؟ كل دعاء عبادة يستلزم دعاء المسألة. العبادة هل تستلزم دعاء المسألة؟ ما وجه ذلك يا جعفر؟ أن من صلى مثلا أو صام فهو بفعله ذلك كأنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرضى عنه وأن يدخله الجنة وأن يجنبه من النار. طيب، قال وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، أن دعاء المسألة تكون متضمنة لأعمال أخرى والخضوع لله، التضرع، الرجاء، كل هذا دعاء عبادة. طيب، قبل أن نشرع في درسنا نسينا أن ننبه على ما يتعلق باليهودي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنكم تشركون إنكم تنددون. لماذا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشرك حتى ذكر ذلك اليهودي؟ لماذا ما نهى عنه فلما ذكر اليهودي قال لا تحلفوا ونهى عن ذلك؟ طيب، في قوله ما شاء الله وشئت جاء في حديث الطفيل أنه رأى رؤيا أن اليهودي يقول له إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ورأى نصراني فقال له إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح من الله، قال له النصراني وأنتم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه كان عندكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، وفي بعض الروايات كان يمنعني الحياء أن أمنعكم منها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. طيب، في حديث الطفيل بما يتعلق بالمشيئة بين أنه كان يمنعه الحياء، هل هذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك التبليغ حياء أم ما المقصود بالحديث؟ نعم، أنه كان ما نهي عنها، كان ما نهي عنها، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يكرهها وكان لا يحب ذلك وكان يمنعه من النهي عنها أنه ما يحب أن يحرج قومه، كان يمنع الحياة، كان هذا جاء في الحديث. ليس المقصود أنه قد أمر بالنهي عن الشرك ولم يبلغ، حاشا صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما كان ليتأخر عن شيء حياء عليه الصلاة والسلام، إنما منعه ذلك قبل الإتيان بالنهي. فوافق عند أن رأى الطفيل تلك الرؤيا، وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالنهي عن ذلك. وكذلك يقال في حق ما جاء في حق المشرك اليهودي أنه ربما وافق ذلك قبل النهي عنها، قبل النهي عن ذلك، أو أناس ما بلغهم النهي، أناس ما بلغهم النهي. فنعم، فجاء بعضهم هذا اليهودي ينتقد عليهم، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك. ففي حديث قتيلة يحمل على أن أناسا ما بلغهم النهي، ويدل على ذلك أن النهي كان متجددا بدليل حديث الطفيل وبدليل حديث عمر في النهي عن الحلف بالآباء، فكان النهي عن الحلف والنهي عن قوله ما شاء الله وشئته كان متأخرا قليلا، فيظهر أن بعض الناس ما بلغهم فاستمروا على الحلف بالكعبة وعلى قوله ما شاء الله وشئته، فقال لهم ذلك اليهودي ذلك الأمر إنكم تشركون إنكم تنددون. نعم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يحلفوا بالله وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا هو توجيه الحديث، وقد أشار إلى ذلك إلى شيء من ذلك الشيخ العثيمين في شرحه على كتاب التوحيد. طيب، في الدرس السابق أخذنا حديث النعمان بن بشير وذكرنا عليه بعض الكلام، ومن ذلك أن دعاء الميت أن أولا دعاء غير الله فيما يقدر عليه وهو حي حاضر جائز بأن يسأله ما يستطيع عليه، يسأله أو يستعين به أو يستغيثه في شيء يقدر عليه وهو حي حاضر، فهذا جائز. ثم ذكرنا أن دعاء الميت الاستغاثة به أو التوسل بالميت أو الاستشفاع به أو طلب الدعاء منه قسمه شيخ الإسلام على 3 أقسام، من يذكرها باختصار؟ أولا أن يطلب حاجته من الميت نفسه، شفاء المريض أو نعم أو الولد أو نزول المطر أو غير ذلك، هذا شرك أكبر. ثاني أن يطلب منه أن يدعو له أو يشفع له، اشفع لي عند الله أو ادعو الله لي أن يغفر لي، ادعو الله أن يرزقني، فهذا يقول ماذا؟ نعم، نقل أن هذا لم يقل به أحد من أئمة المسلمين وأن هذا من البدع وأنه محرم، وهل نص على أنه شرك؟ سيأتي معنا اليوم. الثالثة يقال بجاه فلان عنده، يذهب يدعو الله عز وجل عند الميت، يقول بجاه هذا الميت عندك يا رب، بجاه هذا الولي، يذهب إلى قبر النبوي يقول بجاه رسولك اغفر لي، يدعو الله سبحانه وتعالى، هذا من البدع. لا يستطيع الدعاء. نعم، يعني الحالة الأولى أنه يسأله شيء لا يقدر عليه من قضاء الحوائج كشفاء المريض قضاء الدين وغيرها، لأنه بهذا الشيء يعتقد أن له تأثيرا، يعتقد أن له تأثيرا. الثاني قد يظن فيه أنه يسمع كما جاء في سماع الموتى، وقد ماذا يكون ظنه أنه يستطيع أن يدعو الله، فيكون عنده عقيدة فاسدة مبتدعة، وقد يصل به إلى حد الشرك إن اعتقد أن له تأثيرا أو اعتقد أن هذا الرجل ينفع أو ما أشبه ذلك. على كل هي شيخ الإسلام أتينا بكلامه على هذه المسألة في مواضع يقول إنه شرك، وفي موضع آخر يقول يفضي إلى الشرك، دليل على أنه تختلف باختلاف الشخص. في موضع نص على أنه شرك، وفي موضع قال يفضي إلى الشرك. نقرأ عليكم كلامه، هذا الجزء الأول، الجزء الأول نتكلم في عدة مواضع على هذه المسألة. الموضع الأول ذكر الأقسام الثلاثة بتوسع من صفحة 350 إلى 357. الجزء الأول صفحة 350 إلى 357، نقرأ عليكم بعض كلامه. قال رحمه الله تعالى: والمراتب في هذا الباب 3، إحداها أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم، فيقول: يا سيدي فلان أغثني. أو ترفعون الصوت قليلا. يقول: يا سيدي فلان أغثني وأنا أو أنا أستجير بك أو أستغيث بك أو انصرني على عدوي ونحو ذلك. فهذا هو الشرك بالله، فهذا هو الشرك بالله. والمستغيث بالمخلوقات، هذه فائدة نقراها، والمستغيث بالمخلوقات قد يقضي الشيطان حاجته أو بعضها، وقد يتمثل له في صورة الذي استغاث به، فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به. يعني بعض من يعبد الأولياء في القبور قد يرى الصورة، يرى صورة تخرج من القبر ويتكلم معه في صورة من كان استغيث به. هذا من الشياطين، يتمثلون يظلون هؤلاء الناس. قال: فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به، وإنما هو شيطان دخله وأغواه لما أشرك بالله. كما يتكلم الشيطان في الأصنام وفي المصروع، وقد يتكلم من الصنم أو من القبر، يسمع الكلام وهو يجيبه يدعوه، فما يشعر له ويتكلم فيفرح بذلك فرحا شديدا بأنه قد استجاب دعوته. وإنما الشيطان يتكلم من الصنم أو من القبر أو من ذلك الموضع. كما يتكلم الشيطان في الأصنام وفي المصروع وغير ذلك. ومثل هذا واقع كثيرا في زماننا وغيره، وأعرف من ذلك ما يطول وصفه في قوم استغاثوا بي أو بغيري، وذكروا أنه أتى شخص على صورتي أو صورة غيري وقضى حوائجهم، فظنوا أن ذلك من بركة الاستغاثة بي أو بغيري، وإنما هو شيطان أضلهم وأغواهم. وهذا هو أصل عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء مع الله تعالى في الصدر الأول من القرون الماضية، كما ثبت ذلك: فهذا أشرك بالله نعوذ بالله من ذلك. طيب، قال بعد ذلك الثانية، القسم الثاني المرتبة الثانية، أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادعو الله لي، أو ادعو لنا ربك، أو اسأل الله لنا، كما تقول النصارى لمريم وغيرها. قال: فهذا أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز، أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة. نعم، جزم بأنه من البدع. وإن كان السلام على أهل القبور جائزا ومخاطبتهم جائزة، يعني كما قال: وإن كان الكلام مع أهل القبور جائز والسلام عليهم والدعاء لهم كما جاء في أحاديث زيارة القبور، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زار القبور فذكر أدعية زيارة القبور، وذكر أيضا حديث: ما من أحد ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام. قال: لكن ليس من المشروع أن يطلب من الأموات لا دعاء ولا غيره. إذن في هذا الموضع إلى الآن ما جزم بأنه شرك، جعله من ماذا؟ من البدع ومما لا يجوز. ثم قال: قال فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئا، لا يطلب منه أن يدعو الله له ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يشكي إليه شيئا، ولا يجوز أن يشكى إليه شيء من مصائب الدنيا والدين، ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته، فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك، وهذا يفضي إلى الشرك. يعني في هذا الموضع قال: في حياته إذا طلبت منه أن يدعو لك سيدعو لك، ما يفضي إلى الشرك. قال لكن في حال موته يفضي إلى الشرف. لماذا؟ مع الأيام يتتابع حتى يصير ليس مجرد طلب، يصير طلبا مصحوبا بالخضوع والتضرع، كما هو حال الآن الناس الذي يذهبون يقولون نستشفع بالأموات، يذهبون مع التضرع وخضوع وخوف ورجاء، مصحوب بهذا كله، مصحوب بالرجاء، مصحوب بماذا بها. فلا شك في أنه صار من الشرك الأكبر على هذه الحالة، لكن مجرد الطلب ليس بنفسه شركا. فلو أن شخص مر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال ادعو الله لي يا رسول الله، لم يصحبه بخضوع ولا رجاء ولا خوف ولا شيء من العبادات، فهذا بمجرده لا تستطيع أن تجزم بأنه شرك أكبر، لكن قد يكون شركا أصغر لإفضائه إلى الشرك الأكبر. قال وهذا يفضي إلى الشرك، فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك. يعني إذا طلبت من النبي أو من الصالح في حال حياته أن يدعو لك، هل هذا يفضي إلى الشرك؟ لا يفضي. وإذا صاحبه شيء نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، أو نهاه هذا الرجل الصالح إذا رأى أنه قد صار مصحوبا بشيء من الخضوع وغيره. وأما في حال موته فما ينهى عنه. قال فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك، وهذا يفضي إلى الشرك، لأنه في حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله لما له في ذلك من الأجر والثواب، وبعد الموت ليس مكلفا. قال ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته. ثم قال الثالثة، يعني الآن هل في هذا الموضع جزم بأنه شرك؟ الذي عندنا أنه قال يفضي إلى الشرك، في هذا الموضع قال يفضي إلى الشرك. طيب قال الثالثة أن يقال أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك، أن يسأل الله سبحانه وتعالى بجاه هذا الرجل المدفون أو الميت ونحو ذلك، الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهي عنه، وتقدم أيضا أن هذا ليس مشهورا عن الصحابة بل عدلوا عنه للتوسل بدعاء العباس وغيره، تقدم معنا هذا أنه من البدع. هذا هو الأصل فيه، ما لم يصحبه شيء من العبادة، تقديم عبادة للميت ما لم يصحبه شيء. طيب ثم قال بعد أن ذكر هذه الأنواع الثلاثة وذكر ما حصل من الشرك في ماذا في قوم نوح وغيره، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك هو كذلك في شرائع غيره من الأنبياء. على كل ما هنا في هذا الموضع ما هنا الجزء بالشرك في الصورة الثانية التي من أجلها أتينا نقرأ كلامه. طيب في موضع آخر فيه جزم بالشرك لكن في كلامه ما يقتضي أنهم خضعوا بطلبهم وأنهم أصبحوا يتقربون إلى أولئك، في صفحة 157 وما بعدها، الجزء الأول أيضا، الجزء الأول صفحة 157 وما بعدها. نقرأ كلام إن شاء الله. قال وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عباد، نعم، قوم نوح والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان، قوم نوح وقوم إبراهيم. فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على القبور، على قبور الصالحين، ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم، وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب، كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر، وكل من هؤلاء يعبدون الجن، فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء. قال وتتصور لهم في صور الآدميين فيرونهم بأعينهم، ويقول أحدهم أنا إبراهيم، أنا المسيح، أنا محمد، أنا الخضر، يعني هؤلاء الشياطين تتمثل، أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، أنا الشيخ فلان، وقد يقول بعضهم عن بعض هذا هو النبي فلان أو هذا هو الخضر، يصور بعضهم لبعض، ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض. طيب. ثم قال والمشركون من هؤلاء قد يقولون إننا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا، طلبنا منه أن يشفع لنا، هذه العبارة أنه ما عبده لكن طلب أن يشفع. قال وقد يخاطبون الميت عند قبره سل لي ربك، وقد يخاطبون الميت عند قبره سل لي ربك، أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها يا سيدي فلان أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة، أو يقول أحدهم سل الله أن يغفر لي. إذن هذه العبارات يا أخوان ظاهرها أنه ليس مجرد طلب، بل صار مصحوبا بالخضوع واعتقاد التأثير، يدعوه وهو غائب، مثل هذا وهو غائب يعني ما يدعوه لو يعتقد أنه له تأثير وله سر في الكون بحيث يسمعه في أي مكان، وهذا في أصله شرك، هذا في أصله شرك. وقول أنا في حسبك، أنا في حسبك، هذا أيضا توكل على الغائب والميت، توكل على الغائب والميت، هذا من الشرك. أنا في جوارك، فهذه يدل على أنه ليس لم يصبح مجرد طلب، بل صار مصحوبا بما ذكرنا لكم من الخضوع والتضرع والتوكل على صاحب القبر والرجاء له وغير ذلك. قال ومنهم من يتأول قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، أن يقولون نحن نأتي الرسول نسأله أن يستغفر لنا، والدليل هذه الآية، ويقولون إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم. ثم قال فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم، يعني في هذا الموضع جزم أنه شرك. قال فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا في هذا الموضع جزم بأنه شرك بالله، قال من أعظم أنواع الشرك، لكنه قبل ذلك ذكر صورا تدل على أنه من الشرك الأكبر، فيجمع بين كلامه هنا وهناك بأنه يفضي إلى الشرك أنه قصد في ذلك الموضع مجرد الطلب، مجرد طلب خالي عن هذه الأمور. وأما أن يصير مصحوبا بالخضوع، بالتضرع، بالتوكل على صاحب القبر، باعتقاد أن له تأثير، وكذلك الغائب، أما الغائب فلا شك في أنه شرك أن يسأل غائبا أن يدعو له، هذا يدل على أنه يعتقد له تأثيرا، يعتقد له تأثيرا. أما الميت فقد يكون متأولا ببعض الأدلة التي فيها سماع الأموات لمن يأتيهم، وقد قال بهذا بعض أهل العلم بأن الميت يسمع، وهذه مسألة سيأتي معنا الخلاف فيها إن شاء الله في هذا الكتاب. لكن قد يكون متأولا مثل هذا، وقد يكون متأولا أيضا مثل ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فيكون متأولا بأن الميت يسمع فيسأله أن يدعو الله له، مع أنه ليس بقادر أن يدعو له، لكن في هذه الصورة صار فيها تأويل. في موضع ثالث أيضا قريب من الكلام الأول أنه يفضي إلى الشرك فقط، صفحة 178 من نفس الكتاب الجزء الأول، الجزء الأول صفحة 178، وفيه التفصيل أن بعضه شرك وبعضه ذريعة على الشرك، يعني صفحة 179. صفحة 179 قال بعد أن ذكر النهي طيب نقرأ من صفحة 178 قبله، قال وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم هم من المشركين الذين يدعون غير الله، كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال تعالى ما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. ثم قال ومثل هذا كثير في القرآن ينهى أن يدعى غير الله، لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، ومثل هذا في القرآن كثير ينهى، لعلها ينهى أو ينهى كلهما يصلح، ينهى أن يدعى غير الله لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا غيرهم فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك، نجعله أحد الأمرين إما شرك وإما ذريعة إلى الشرك. فإذا كان مصحوبا بعبادات يقدمها لصاحب القبر صار شركا، إذا كان مجرد طلب ذريعة إلى الشرك. قال بخلاف ما يطلب من أحد في حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضي إلى ذلك، يعني في حال الحياة ما يفضي، إذا دعوته إذا سألته أن يدعو لك أو يشفع لك عند الله بالدعاء ما يفضي إلى الشرك. فإن أحدا من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته بحضرته فإنه ينهى من يفعل ذلك بخلاف دعائهم بعد موتهم، فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم، وكذلك دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك. فمن رأى نبيا أو ملكا من الملائكة وقال له ادعو لي، يعني حيا، لم يفضي ذلك إلى الشرك به بخلاف من دعاه في مغيبه، فإن ذلك يفضي إلى الشرك به كما قد وقع، فإن الغائب والميت لا ينهى من يشرك، بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به، فدعا وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين. طيب 178 179. قال إما شرك وإما ذريعة إلى الشرك، يختلف باختلاف صاحبه. والشيخ العثيمين رحمه الله سئل عن ذلك كما في نعم شرح منظومة القواعد، كأنه سؤال عارف، سئل عن ذلك فقال قيل لو اختلف بعض طلبة العلم في المسألة أن رجلا يأتي إلى القبر فيقول لصاحب القبر ادعو الله لي، هل هو من الشرك؟ قال بعضهم من الشرك الأكبر وقال بعضهم من الشرك الأصغر. قال الشيخ العثيمين الذي يظهر لي أنه من الشرك الأصغر، لأنه لم يدعو صاحب القبر بنفسه، قال فإذا دعاه بنفسه أن ينفع أن يشفي مريضا أو نحو ذلك فهذا هو الشرك الأكبر بدون شك، فهذا شرك أكبر بدون شك، فجعل مجرد الطلب شركا أصغر. الشيخ العثيمين يقول الذي يظهر لي أنه شرك أصغر. فنعم على هذا يا أخوان، مجرد الطلب بنفسه شرك أصغر وهو ذريعة إلى الأكبر، ولكن غالب من يذهبون إلى الأولياء يكون مصحوبا بعبادات من الخضوع والتضرع والرجاء لصاحب القبر وتعظيمه العكوف من أجله وغير ذلك، فهذا ما يخلو من يقصد القباب والأولياء ما يخلو من الشرك الأكبر، ما يخلو من الشرك الأكبر، لأنهم ماذا ليس مجرد طلب بل يكون مصحوبا بخضوع بتضرع نعم بتوكل عليه وما أشبه ذلك. فعلى هذا نعم لا شك أن كل منهما ضلال، ولكن أن فقط نحن نسأل هل يقع في الشرك الأكبر من طلب مجرد طلب ليس مصحوبا بشيء، يظهر أنه لا يدخل والله أعلم. الشيخ الفوزان له كلام في كشف الشبهات، له في شرح كشف الشبهات في الرد على الصوفية الذين يستدلون بحديث الشفاعة العظمى، قالوا يجوز لنا أن نستغيث بالأنبياء كما أنه يستغاث بهم يوم القيامة، فرد عليهم بأن ذاك لا يدل على هذا، لأن هؤلاء قد صاروا أمواتا وهم لا يشفعون، ماذا لا نعم لا نعم لا يسمعون أو لا نعم لم يقل لا يسمعون، بل كأنه يقول لم يأتي عن السلف أو عن الصحابة أنهم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يشفع لهم، وتلك حالة خاصة في يوم القيامة. ثم قال فالذهاب إليهم من الشرك، ولم ينص هل هو شرك أكبر أو أصغر، يراجع كلامه في شرح كشف الشبهات. يقول لماذا لا يكون من الشرك الأكبر؟ لأنه يعتقد أن هذا الميت يقدر على الدعاء، وهذا شرك، لا ليس مجرد شرك، هذا العقيدة، هذه العقيدة فيها شبهة له، أنه يعتقد أن الميت يستطيع أن يدعو، كأنه فيها شبهة من حيث أنهم يسمعون سلام نعم الزائرين على قول بعض أهل العلم، وكذلك قوله في الحديث رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، يكون له شبهة في ذلك أنه أيضا يسمع منه هذا الطلب ويدعو له، وليس وأما إذا اعتقد أنه بمجرد أنه ماذا ينفع أو يضر، هذا هو الشرك الأكبر بمجرد ذلك، أما أنه يدعو له فيها شبهة. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.